بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 بعون الله تعالى وبفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات النسفي رحمة الله عليه. وفي المجلس الماضي كنا قد ابتدأنا تقسيم الألفاظ ودلالاتها بالاعتبار الرابع، وهو من حيث فهم السامع، وهو الوجه أو الاعتبار الذي يهم الأصوليين من حيث الدلالة على الأحكام. وتقدم أن المصنف رحمه الله تعالى فيما يقرره الحنفية في أصولهم يقسمون اللفظ من حيث دلالته على الحكم، أو إن شئت فقل وجوه الوقوف على المراد والمعاني، إلى 4 أقسام، وهي معرفة طرق وقوف السامع على مراد المتكلم في الأحكام. تنقسم إلى 4، هي عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص. في الليلة الماضية في الأسبوع المنصرم تقدم الحديث عن نوعين من هذه 4، وهما عبارة النص وإشارة النص. وقد تقدم أن المراد بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له وأريد به قصدا، وأن إشارة النص هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود من الكلام ولا سيق له النص. وبقي معنا نوعان آخران نأتي عليهما في مجلس الليلة إن شاء الله، وهما دلالة النص والاقتضاء، والنوعان هما مكملان للأنواع 4 في الحديث عن طريقة دلالة اللفظ على الحكم في الكتاب وفي السنة. فإما أن يدل بعبارة النص وهو أعلى المراتب، لأن يكون مستفادا من لفظ النص والكلام مقصود مسوق لأجله، يليه درجة من حيث القوة في الدلالة الحديث عن إشارة النص، لأنه مستفاد من اللفظ إلا أن الكلام لم يسق لأجله. ثم يليه ما سندرسه في مجلس الليلة في دلالة النص والاقتضاء، فإن كلا منهما أضعف من النوعين السابقين، وهذا مفيد عند تعارض الدلالات في الاستنباط من اللفظ أو في الحكم الواحد، فإنه يقدم بعضها على بعض بحسب رتبتها في القوة. فالحديث إذن في هذا المجلس ابتداء من قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الثابت بدلالة النص. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الثابت بدلالة النص، فما ثبت بمعنى النص لغة الاجتهاد، كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد.
نعم. يقول رحمه الله: وأما الثابت بدلالة النص، فما ثبت بمعنى النص لغة لاجتهادا. هذا هو المحدد لهذا النوع الثالث من أنواع دلالة الألفاظ على الأحكام، ما ثبت بمعنى النص. طيب، والنوعان قبله؟ لا، النوعان قبله ما ثبت بدلالة اللفظ، هذا من ملفوظ النص في الحديث. هناك في النوعين الأولين العبارة والإشارة، ما ثبت بنظم اللفظ، بالنظم أو باللفظ لغة. هنا الآن انتقل عن اللفظ إلى المعنى، معنى اللفظ، ولهذا صار هذا النوع الثالث دونهما في الرتبة. يشترك الأولان يا إخوة، عبارة النص وإشارة النص، يشتركان في كون كل منهما مستفاد من اللفظ. الفرق أن أحدهما مقصود له الكلام وسيق لأجله، والثاني ليس كذلك، وإلا فكلاهما مستفاد من النظم أو من اللفظ، مأخوذ منه مباشرة. ومثل ذلك كما تقدم: وعلى المولود له رزقهن، دلت الآية بعبارة النص على إيجاب النفقة، وعلى المولود له رزقهن، هذا بعبارة النص بإيجاب النفقة على الوالد للوالدة المرضعة في مقابل الرضاع. ويفيد هذا اللفظ أيضا ذاته من طريق إشارة النص على على نسبة الولد وأن الوالد أحق به، ومعان أخر أضعف منه لكنها ضمن إشارة نص مرت بكم في ليلة الأسبوع المنصرم. هذان النوعان العبارة والإشارة مستفادان من النظم أو من اللفظ. هذا النوع الثالث دلالة النص ما ثبت بمعنى النص. طيب السؤال، هل هو قياس؟ لأن القياس معنى، لما يحرم الخمر فأنت تقول إذن النبيذ في معناه وسائر المسكرات والمشروبات المعاصرة هي في معنى الخمر، هل هو هذا المقصود؟ لأن القياس هو معنى، هو إلحاق فرع بأصل في علة، والعلة معنوية. هل المقصود هنا ما ثبت بمعنى النص يعني بالعلة في القياس؟ الجواب لا، ولذلك استدرك فقال لغة الاجتهاد. كيف نستفيد الحكم من معنى النص لغة؟ قال رحمه الله كالنهي عن التأفيف فلا تقل لهما أف، يوقف به على حرمة الضرب. ألم نقل إن قوله فلا تقل لهما أف مع أن اللفظ النظم ماذا اقتضى؟ تحريم التأفيف. طيب وماذا عن الضرب والشتم واللعن والعياذ بالله؟ هل اللفظ تناوله؟ يقول معنى اللفظ تناوله لغة لاجتهادا. كيف يعني لغة؟ يقول الإنسان العادي ليس الفقيه ولا المجتهد إذا سمع يفهم، إذن هذا لا يحتاج إلى استنباط واجتهاد. هذا العامي الذي فهم أن قولك لا تقل أف أنه من باب أولى أنه يفيد منع الضرب والتحريم في اللعن والشتم وما زاد على ذلك، قال هو مستفاد من معنى اللفظ من معناه لغة لاجتهادا. فأراد المصنف بقوله لغة لاجتهادا الاحتراز عن دلالة القياس، فإنها مأخوذة من معنى النص لا من لفظه، ولئلا يكون بينهما قدر من عدم الوضوح أكد فقال ما ثبت بمعنى النص. طيب ماذا تلاحظ؟ هذا النوع من الدلالة ما هو؟ هو مفهوم الموافقة عند الجمهور. ألم نقل هناك فلا تقل لهما أفٍ يفيد التحريم بمفهوم الموافقة عن الضرب واللعن والشتم، ومفهوم الموافقة إما أن يكون مساويا وإما أن يكون أولى. فإذا هذا النوع هو فحوى الخطاب أو لحن الخطاب أو مفهوم الخطاب أو مفهوم الموافقة، سمه ما شئت باصطلاح الجمهور. طيب السؤال، هناك ألم يختلف الجمهور في هذا النوع من مفهوم الموافقة الذي يوجد فيه معنى المنطوق مساويا أو أولويا، ألم يقل بعضهم بأنه من باب القياس ويسمونه القياس الجلي؟ بلى، ولهذا احترز المصنف هنا فقال لغة الاجتهاد، هو أراد أن يؤكد أن هذا النوع ليس من باب القياس، بل هو يعني هو يرفض المصير إلى هذا النوع من باب القياس وأنه يدخل فيه، فأردت التأكيد على ذلك والاقتصار على أنه من باب مفهومه من اللفظ وإن كان معنى وليس من النظم ذاته. قوله رحمه الله ما ثبت بمعنى النص لغة لاجتهادا، هو يقابل ما قلت لك فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة عند الجمهور. طيب يقولون لو حلف لا يضرب امرأته، حتى تفهم معنى دلالة النص، لو حلف لا يضرب امرأته، النظم هنا أو اللفظ اقتصر على إيقاع الضرب، لكن معناه معنى الضرب هو ليس مجرد استعمال آلة يضرب بها المضروب، بل هو إيصال الألم الذي يفضي إليه الضرب، وليس صورة الضرب في ذاتها مقصودة. قالوا فإذا حلف لا يضرب امرأته فضربها بعد الموت لم يحنث، لأنه ما حصل منه حقيقة الضرب ومعناه، فالميت لا يشعر بألم ولا يوصل إليه. هو حلف لا يضربها، حلف لا يضربها فضربها ميتة، فلأنها لا تشعر به ولا تحس لم يتحقق منه حنث في يمينه وبقي كما هو. طيب ماذا لو أتى فشد شعرها أو خنقها؟ هذا ليس ضربا، لكن ألم يحصل به الإيلام الذي هو معنى الضرب ومقصوده؟ قالوا إذن هو يحنث، وإن لم يضرب في صورة الضرب ما تحققت. فقالوا هذا مثال لما يمكن أن يتبين فيه الفرق بين مراعاة ما ثبت بمعنى اللفظ لغة وليس بالاجتهاد، لا يحتاج إلى علة ولا إلى استنباط. طيب، من حيث إن هذا النوع من الدلالة دلالة النص، من حيث إنه لم يثبت بعين اللفظ ما سميناه عبارة ولا إشارة، لأنه لم يستنبط، لم يستعمل فيه عين اللفظ، لم نسمه عبارة ولا إشارة. ومن حيث إنه اعتمد على اللفظ والنص في بيان معناه من دون رأي ولا اجتهاد من أجل الوضوح الذي فيه، فلا يحتاج إلى علة وقياس، سمي دلالة وليس قياسا. إذن هو يعني حتى لا تذهب بعيدا، هو مفهوم موافقة عند الجمهور في كلامهم فيما يتعلق بهذا النوع. قوله رحمه الله كالنهي عن التأفيف، يشير إلى الآية فلا تقل لهما أف، كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد. قال بعض الشراح لو سهل العبارة فقال كحرمة الضرب الثابتة بمعنى النهي عن التأفيف، كحرمة الضرب الثابتة بمعنى النهي عن التأفيف المعلوم منه لغة دون اجتهاد لكان أولى، والعبارة ليست مشكلة ولا غموض فيها. طيب، قوله رحمه الله والثابت به، نعم
قال رحمه الله والثابت به كالثابت بالإشارة،
ثابت به الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى هذا النوع دلالة النص. نعم،
والثابت به كالثابت بالإشارة إلا عند التعارض.
طيب،
ولهذا
لحظة، الثابت به كالثابت بالإشارة، ما وجه هذا التشبيه والتسوية؟ في ماذا هو مثله؟ الثابت به كالثابت بالإشارة في ماذا هو مثله؟ في الاستدلال وفي بناء الحكم عليه، ويصح إسناد الحكم إلى هذا اللفظ في الآية أو الحديث. يعني أثل يصح أن أقول دلت الآية الكريمة في قوله فلا تقل لهما أف على تحريم الضرب، وهذا استدلال بماذا؟ بالدلالة. كما يصح هناك أن تقول وعلى المولود له رزقهن دلت الآية على أن الآباء أحق بالنسب، هناك بالإشارة وهنا بالدلالة، إذن هما يتساويان في إثبات الأحكام. قال والثابت به كالثابت بالإشارة، ولئلا تفهم أنه يريد التسوية في الرتبة قال إلا عند التعارض. فإذا تعارضا ها، فأيهما الأقوى؟ ثابت بالإشارة أقوى من الدلالة. ولما؟ اشترك في شيء وزادت الإشارة في شيء، ما القدر الذي اشترك فيه؟ اشترك في المعنى، وأما الإشارة فزادت باللفظ. نعم، إذن وجود النظم والمعنى في دلالة في الإشارة، في إشارة النص، جعلها أقوى، لأن دلالة النص ليس فيها إلا المعنى، ليس فيها اللفظ، وأما الإشارة ففيها اللفظ والمعنى، فمن هنا كانت أقوى، تساويا في المعنى وزادت الإشارة باللفظ أو بالنظم فكانت أقوى. طيب، حتى تقارن بينهما جيدا، دلالة النص ما ثبت بمعنى النص لغة، أليس كذلك؟ طيب، وإشارة النص ما ثبت بنظم النص لكنه غير مقصود بالكلام ولا سيق لأجله. طيب، خذ مثالا للتعارض الذي يمكن أن تفهم فيه تقديم الثابت بالإشارة على الثابت بالدلالة. يقول مثاله قول الشافعي تجب الكفارة في قتل العمد، مع أن الآية لم تذكره، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية ما ذكرت الكفارة في قتل العمد، وذكرت الكفارة في قتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. طيب، يقول الشافعي تجب الكفارة في قتل العمد لأنها لما وجبت في الخطأ مع العذر كانت في العمد أولى. هذا أي نوع؟ هذا أي نوع؟ عبارة أو إشارة أو دلالة؟ هل هو عبارة؟ لا، إشارة؟ لا، هذا دلالة. مثل فلا تقل لهما أف، إذن الضرب أولى. أوجب الكفارة في قتل الخطأ، إذن العمد أولى. هذا النوع من طريقة الاستخدام على مصطلح الحنفية هو من باب هو من إثبات الحكم بدلالة النص، وهذا فهم سديد وسليم، لكن لم يقل به الحنفية لأنه عارض دلالة أقوى فعدلوا عنه. قال الحنفية: هذا كلام صحيح، لكن عارضه قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قالوا في الآية هاهنا إشارة، هذا من رتبة الإشارة وهي أقوى، أشارت الآية إلى أن الكفارة غير واجبة. من أين؟ قالوا لما قال فجزاؤه جهنم، قالوا الجزاء اسم للجزاء الكامل التام، فإذا اعتبرت أن العقاب الأخروي وهو دخول جهنم ليس وحده الجزاء ويحتاج أن تضيف إليه الكفارة، أصبح قوله فجزاؤه غير مطابق، لم يكن جزاء كاملا لأنك أضفت إليه الكفارة. والوجه والصواب والواقع أنك ينبغي أن تبقي قوله فجزاؤه جهنم، أن تبقيه على استيفائه لمعنى الجزاء، فجزاؤه جهنم هذا هو الجزاء التام خالدا فيها. هذا النوع من الاقتصار على اللفظ هو من نوع الإشارة. ركز معي، الآية ماذا قصدت؟ قصدت العقاب الأخروي وهو جهنم. هل قصدت الآية سيق الكلام لأجل الكفارة وجوبها أو عدم وجوبها؟ لا، إذن هو حكم غير مقصود بالكلام لكنه مأخوذ من اللفظ. مثل وعلى المولود له رزقهن، الآية مسوقة لإثبات الرزق النفقة، وفهم من اللفظ نفسه وإن كان غير مقصود إثبات النسب للأب. فجزاؤه جهنم عبارة النص الحكم بالعقاب بدخول النار عياذا بالله، والحكم بإشارة النص أن هذا الجزاء الكامل ولا وليس ناقصا، وإضافة شيء آخر إليه يخل بهذه الدلالة وهي إشارة النص، فينبغي الاقتصار عليها ليبقى كاملا. فما استدل به الشافعي في إثبات الكفارة في قتل العمد من الأولوية في إثباتها على قتل الخطأ هو من دلالة النص، وهذا الفهم عندهم في الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من باب إشارة النص. طيب، والثابت بالإشارة مقدم على الثابت بالدلالة، فلم يقولوا بوجوب الكفارة. لسنا بصدد الترجيح الفقهي ولا ذكر الخلاف، نريد فقط بيان المأخذ، وإلا فيمكن أن يقال فجزاؤه جهنم كان المقصود الجزاء الأخروي وليس فيه تعلق بالجزاء الدنيوي، والكفارة عقاب دنيوي، فهذا لا إشكال فيه ولا يخل بتمام الجزاء الكامل، وللحنفية أيضا عنه جواب، لكن ليس هذا مقتضى التقرير الفقهي للمسألة بقدر ما هو فهم المثال التطبيقي لتعارض دلالة النص مع إشارة النص، وإذا تعارض قدمت إشارة النص لأنها أقوى من الدلالة. هذا معنى قوله رحمه الله: والثابت به كالثابت بالإشارة إلا عند التعارض. طيب، إذا كانت دلالة النص لا تقوى على معارضة إشارة النص، فما بالك بعبارة النص؟ ستكون أمامها أضعف، والعبارة أقوى لأنها مستفادة من النظم، والكلام مقصود لأجلها وسيق الكلام لها، فهذا مفهوم لم يحتج إلى التنصيص عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس.
طيب، مسألة عند الحنفية: هل تثبت الحدود والكفارات بالقياس؟ الحنفية وأبو علي الجبائي ينفون إثبات الحدود بالقياس أو الكفارات بالقياس، فلا يقاس اللواط على الزنا، ولا تقاس كفارة على كفارة في أبواب الكفارات، لا تقاس الحدود على لا يثبت الحكم في الحد قياسا، ولا تثبت الكفارة أيضا قياسا. هذا أصل عندهم، وخالفهم الجمهور، قالوا القياس دليل كسائر الأدلة كالكتاب والسنة، فإذا كنا نثبت كفارة بالكتاب والسنة فنثبتها بالقياس وكذلك الحد. طيب، المقصود هنا أن الحنفية لما قرروا في أصولهم عدم إثبات الكفارات والحدود بالقياس جعلوا هذا أصلا. طيب السؤال قبل قليل ماذا قلنا عن دلالة النص؟ هل هي لغوية أم قياسية؟ لغوية، قلنا هي بمعنى النص لغة. هل يجوز أن نثبت بها الحدود والكفارات؟ هي عندهم ليست من باب القياس، فإذا أثبتت بها كفارة أو حدا لم يناقض هذا أصلهم. خذ مثالا حتى يتضح، حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة: أعتق رقبة، صم شهرين متتابعين، أطعم 60 مسكينا على الترتيب. هذه كفارة ماذا؟ كفارة الجماع في نهار رمضان. والجمهور جعلوا هذا الحكم خاصا في الكفارة بهذا المفطر تحديدا وهو الجماع، لأن النص ورد فيه. قالت الحنفية: ومثله الذي يفطر بالأكل والشرب عمدا في رمضان. قال الجمهور: كيف فعلتم هذا؟ ألم تقولوا إن الكفارات لا تثبت بالقياس؟ فكيف استعملتم القياس هنا؟ وهذا خلاف أصلكم، تقولون الكفارات لا تثبت بالقياس. قالوا: ما أثبتناه بالقياس، أثبتناه بدلالة النص. كيف دلالة النص؟ قالوا: فهمنا الحكم من معنى النص لغة لاجتهادا. نشرح أكثر. قالوا: الحكم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة فلم يجد فقال صم شهرين فاعتذر فقال أطعم 60 مسكينا، لم يكن هذا الحكم متوجها إلى الجماع بخصوصه، بل كان من أجل إفساد الصيام. فالمعنى هو إفساد الصيام، وإفساد الصيام يستوي فيه الجماع والأكل والشرب. قالوا: هذا فليس قياسا تماما، مثل فلا تقل لهما أف. فإذا قلنا للابن لا تضرب والديك، القرآن حرم هذا، فقال: أين الدليل؟ قلنا: فلا تقل لهما أف. قال: هذا قياس. هذا ليس قياسا، الآية ما حرمت التأفيف لأنه كلمة أف، بل لأنه إيذاء للوالدين. فأي شيء يدخل في الإيذاء سيكون ملحقا به قياسا أو هو من معنى النص لغة. هذا الخلاف الذي بين الجمهور ما يزال قائما. الحنفية النسف يقول لما عرف دلالة النص قال: من معنى النص لغة لاجتهادا، هو يؤكد أن هذا ليس من باب القياس. فمن هنا أثبتوا الكفارة به ويثبتون الحد به، لأن هذا عندهم من قبيل دلالة النص، ودلالة النص مأخوذة من معناه لغة وليس اجتهادا ولا قياسا ولا بالرأي. قال رحمه الله: ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس. نعم.
والثابت به لا يحتمل التخصيص لأنه لا عموم له.
طيب، بقي أن تدرك أن أئمة الحنفية الأصوليين الثلاثة أبو زيد الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي وكذلك فخر الإسلام البزدوي، وهم مؤسس أصول الحنفية، هم على هذا في التفريق بين دلالة النص والقياس، يعني إن شئت بمصطلح الجمهور بين مفهوم الموافقة والقياس، على التفريق. وبعض الحنفية وما يقرره الراجح عند الشافعية أنهما سواء، وهو الذي يسمونه القياس الجلي الذي لا يفتقر إلى علة، بل يكفي فيهما نفي الفارق أو وجود المعنى بصورة أولى من المنصوص عليها. ولهذا فأنت تعلم أن من عرف مفهوم الموافقة بعدة ألفاظ، حتى عند الحنفية أنفسهم هناك من عرف دلالة النص بنفس تعريفات مفهوم الموافقة عند الجمهور، مثل قول بعضهم، قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار، يقول في تعريف دلالة النص، يقول: هي دلالة النص، يقول: هي فهم غير المنطوق عن المنطوق بسياق الكلام ومقصوده. يقول آخر: فهم غير المنطوق من المنطوق، وهذا أوضح، فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده. فهم يؤكدون على أن هذا الاستعمال في دلالة النص هو ثابت من معنى النص لغة وليس فيه اجتهاد. قوله رحمه الله في الجملة الأخيرة في دلالة النص: والثابت به، الثابت به لا يحتمل التخصيص لأنه لا عموم له. الثابت بدلالة النصوص لا عموم له، بمصطلح الجمهور مفهوم الموافقة لا عموم له. والسبب في ذلك أن العموم من عوارض الألفاظ والمفاهيم معاني، والمعاني لا عموم لها عند كثير من الأصوليين ومنهم عامة الحنفية، إلا أبا بكر الجصاص الرازي من الحنفية، فإنه ممن يقول بعموم المعاني، والنقل عنه مختلف عند الحنفية، ولهم فيها أخذ وعطاء. على كل حال، المعاني عند الحنفية لا يدخلها العموم، فإذا كان المستفاد من دلالة النص هو معنى النص لغة وليس لفظ النص، إذن هو معاني، والمعاني لا عموم لها. إيش معنى هذا؟ معناها أنك إذا جئت إلى لفظ فاستفدت منه حكما بدلالة النص فلا تجري فيه عموما، ولا يمكن إذن بالتالي أن تستخدم فيه تخصيصا وتجريه عليه. قال: الثابت به لا يحتمل التخصيص، ولا يحتمل التخصيص لأنه لا عموم له، وبالتالي فهذا الباب عندهم لا يدخل في أبواب العموم الخصوص، واقتصروا فيه على إثبات الحكم به، ثم عند التعارض يكون الثابت بالعبارة وبالإشارة مقدما عليه لأنهما أقوى منه. هكذا تم الكلام على الثلاثة الأنواع: عبارة النص وإشارة النص، والآن دلالة النص، بقي الرابع وهو اقتضاء النص. نعم.
وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله، فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة المقتضى، وكان كالثابت بالنص.
طيب، دلالة الاقتضاء، دعونا يعني قبل أن ندخل في عبارة المصنف، ما دلالة الاقتضاء؟ هي أن تقدر في الكلام محذوفا يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. سأعود إلى هذا التعريف ليبين لك طريقة الحنفية في تعريف المقتضى وطريقة الجمهور فيه. على كل حال، هو كلام: واسأل القرية. أنت تحتاج أن تقدر محذوفا: واسأل أهل القرية. التقدير ها هنا من أجل أن يستقيم الكلام. لما أقول أعتق عبدك، أنا لا أملك أمرا بالعتق لما لا أملك، لكن معنى الكلام: بعني عبدك وأعتقه، ففيه بيع مقدر، هذا يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. شرعا لا يمكن أن يتوجه الكلام أعتق عبدك إلا من خلال واسطة قبلها، وهي البيع والتملك، ثم يحصل به العتق من المالك الجديد وهو المتكلم. ماشي؟ طيب، هذا يعني أيضا ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان حقيقتهما غير مرفوعة، هذا إذا أخذنا باللفظ الذي لا يثبت حديثيا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. المرفوع ليس حقيقة الخطأ، الخطأ موجود بين البشر، حقيقة النسيان ليست مرفوعة واقعة. المرفوع ما هو؟ الحكم. إذن ها هنا محذوف: رفع عن أمة الخطأ، يعني حكم الخطأ والنسيان. واسأل القرية، واسأل أهل القرية. أعتق عبدك بألف، أو أعتق عبدك عني، يعني بعني ثم أعتقه. ماشي؟ كل هذا يسمى مقتضى. طيب، هذا المحذوف المقدر في الكلام مقدر ضرورة أو زيادة؟ لا، ضرورة. ليش ضرورة؟ قالوا: لأن الكلام يتوقف عليه في صحته أو في صدقه. صدقه يعني حتى لا يكون كذبا، وصحته إما صحة عقلية أو صحة شرعية. طيب، إذا فهمت هذا، فعند الحنفية دلالة الاقتضاء جزء من دلالة الاقتضاء عند الجمهور. بمعنى آخر، دلالة الاقتضاء عند الجمهور أوسع. طيب، أنا أوضح لك الآن. الأصوليون اختلفوا في تعريف دلالة الاقتضاء. الجمهور ومعهم من الحنفية الإمام أبو زيد الدبوسي يجعلون دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ، أو هو ما يتوقف عليه أو على تقديره صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا. وعرفت الأمثلة. فإذا كان المحذوف الذي تقدره في الكلام يتوقف عليه أحد ثلاثة أشياء: إما صدق الكلام حتى لا يكون كذبا، أو صحته عقلا حتى لا يكون لغوا، أو صحته شرعا حتى لا يكون عبثا. هذه الثلاثة الأشياء كلها تدخل في دلالة الاقتضاء، فالمقتضى عندهم ثلاثة أنواع: ما يثبت بضرورة صحة الحكم الشرعي، أو ما يثبت بضرورة صحة الكلام العقلي، أو ما يثبت بضرورة صدق المتكلم. طيب والحنفية؟ سنقرأ بعد قليل تعريف النسفي رحمه الله. يقولون المقتضى ما ثبت ضرورة صحة الحكم الشرعي. شوف ايش يقول هنا النسفي رحمه الله، يقول: وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله. يتكلمون عن الصحة الشرعية لا غير، فيجعلون المقتضى ما توقف عليه صحة الكلام شرعا. طيب بقي عندهم نوعان: ما توقف عليه صدق الكلام عقلا أو صحته، يخرجون هذا من المقتضى ويسمونه محذوفا، ويفرقون بين المقتضى والمحذوف تفريقا يأتي ذكره بعد قليل. إذا فهمت هذا المدخل أريدك أن تفهم العلاقة التالية: الكلام عندما يتكلم به المتكلم ثم تجد أن فيه لفظة تستدعي وجودها، ما وجه هذا الاستدعاء؟ حتى يستقيم الكلام، يستقيم نظمه أو حكمه، كلاهما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحة الكلام عقلا أو صحة الكلام شرعا. إذن أنا عندي هنا أربعة أشياء: مقتضي ومقتضى واقتضاء وحكمه. مرة أخرى، ما المقتضي لهذا التقدير؟ النص، الكلام هو المقتضي، يعني هو الذي استدعى وجود هذا التقدير. طيب ما هو المقتضى؟ هو اللفظ المقدر الذي ستكمل به الكلام. رفع عن أمة الخطأ، قلت حكم الخطأ. كلمة حكم هنا هي المقتضى. واسأل القرية، واسأل أهل القرية، كلمة أهل هنا هي المقتضى. وما المقتضي؟ هو النص، الآية نفسها هي المقتضي، وكلمة أهل هي المقتضى. كأن بعضكم لا زال. طيب أعيده، أنا عندي جملة هي اللفظ في النص الشرعي وفيها محذوف مقدر، خلاص الجملة الآية أو الحديث هي المقتضي بكسر الضاد اسم فاعل، لأنها هي التي استدعت هذا الكلام. مرة أخرى، إن كان النص لا يصح معناه إلا بشرط، إلا بتقدير محذوف، إذن هو اقتضى هذا الكلام، هو الذي اقتضى تقديرا. إذن النص أو اللفظ مقتضي اسم فاعل بكسر الضاد. طيب النص هنا هو المقتضي. طيب وهذا الشرط الذي ستصحح به الكلام أو اللفظ الذي ستقدره هو المقتضى الذي اقتضاه النص ليستقيم الكلام ويصح عقلا أو شرعا. طيب ما الاقتضاء؟ قال هو العلاقة بينهما، النسبة بين المقتضي والمقتضى. الأمر الرابع، حكم المقتضى، وهو الذي يتكلم فيه الأصوليون. ما حكم المقتضى؟ ما دلالته؟ هل له عموم أو ليس له عموم؟ كيف يمكن أن نستعمله في استنباط الأحكام؟ طيب ولتحرير محل النزاع هنا أيضا يحسن بنا أن نقرر ما يلي في الحديث عن دلالة المقتضى أو المقتضي. نحن نتكلم على جملة فيها احتياج إلى تقدير محذوف. طيب فإن كان يحتمل عدة أمور أو يحتمل أمرا واحدا، هذا الأمر هل له عموم وأفراد تدخل فيه أم هو من قبيل الخصوص؟ سيأتي هذا بعد قليل. نعود إلى عبارة المصنف لنفهم عرضه للمسألة وطريقته رحمه الله تعالى في ذكرها. يقول رحمه الله تعالى: وأما الثابت باقتضاء النص، وهذا هو النوع الثالث، فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه. تقدمه، الضمير يعود إلى الشرط أو المحذوف. ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه، تقدم هذا المحذوف المقدر والذي سميناه المقتضى، تقدمه عليه على ماذا؟ على النص. إذن هو نص لا يسعك أن تستنبط منه الحكم إلا بشرط تقدير أو بشرط تقدم هذا المحذوف، فلا بد منه حتى تتم الجملة ثم تبني الحكم عليه. ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه. قال فإن ذلك أمر اقتضاه النص. إذن فالنص هو المقتضي. لما؟ قال لصحة ما تناوله. هذه اللام للتعليل، يعني نحن نحتاج المقتضى. ما فائدة المقتضى؟ ليصح الكلام، والمقصود بالصحة هنا الشرعية. هذا يشير إلى طريقة النسف رحمه الله في تحديده للمقتضى بنوع من أنواع ثلاثة عليها الجمهور. الجمهور الدائرة عندهم أوسع، ما توقف عليه الكلام في صدقه أو صحته عقلا أو صحته شرعا، كل ذلك داخل في المقتضى. وعند الحنفية قال اقتضاه النص لصحة ما تناوله. قال فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة المقتضى. ما المقتضى؟ لا، المقتضي هو النص، المقتضى هو اللفظ المقدر. قال وكان كالثابت بالنص. إذن هو ليس في النص، فلماذا أعطيناه حكم النص؟ لأن النص هو الذي استدعاه، هو الذي اقتضاه. يقول فكان إذن كالثابت بالنص، فهو محذوف ومقدر وليس لفظا في الكلام، فلماذا أعطيناه حكم اللفظ الثابت في النص؟ قال لأن النص هو الذي اقتضاه. أما قلنا إن النص هو المقتضي وهذا اللفظ المحذوف المقدر هو المقتضى، فقال أخذ قوة النص لأن النص هو الذي استدعاه. طيب، إلى هنا ستفهم كما قلت لك طريقة الحنفية في اقتصار المحذوف هنا على ما يصح به الكلام عقلا، وأما النوعان ما يصح به الكلام شرعا. أما النوعان الباقيان وهو ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا، فهو عند كثير من الحنفية ومنهم المصنف من قبيل المحذوف وليس من قبيل المقتضى. طيب، وعلى أن طائفة من الحنفية توسطوا فجعلوا المقتضى ما توقف عليه صحة الكلام عقلا وصحته شرعا، وأخرجوا ما توقف عليه صدق الكلام فجعلوه محذوفا. ما الفرق بين المحذوف والمقتضى؟ هذا هو الذي سيذكر المصنف في الجملة التالية.
قال رحمه الله وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف.
علامته، علامة المقتضى أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف. المحذوف هو لفظ مقدر، لكن متى قدرته في الجملة اختلفت الجملة. مثال واسأل القرية، يقول الحنفية هذا محذوف وليس مقتضى، يقول الجمهور ما في فرق. واسأل أهل القرية، الجمهور يقولون هذا مقتضى، الحنفية يقولون لا هذا محذوف وليس مقتضى. لما؟ قالوا أنت لما تقدر واسأل أهل القرية، يقول أنت ها هنا حولت الكلام الذي نسب السؤال فيه إلى القرية، حولته إلى الأهل، المحذوف هذا الذي أتيت به، ثم تغير الإعراب واسأل القرية تاء، فإذا قدرت أهل ستقول واسأل أهل القرية تي. قالوا فالمحذوف يتغير به الكلام، فيكون هذا دلالة على أنه ليس مقتضى بل هو محذوف. لكن أعتق عبدك بألف، يعني بعني عبدك وأعتقه بألف، يقول الكلام مختلف. يقول فعلامته أن يصح به المذكور في المقتضى متى قدرته لا يشوش على العبارة، أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره، عند ظهور هذا المحذوف والإتيان به في الجملة لا يلغي المذكور الذي هو النص المنطوق، لا يلغيه ويبقى صحيحا بخلاف المحذوف. المحذوف إذا أتيت به في الجملة ألغى المذكور واسأل القرية، فحول السؤال من القرية إلى الأهل وغير الإعراب، فقال هذا دلالة على أنه محذوف وليس مقتضى. طيب، ها هنا تنبيهان مهمان. الأول أن هذا التفريق ليس دقيقا لأنه ليس مضطردا، ليس دائما في جميع الأمثلة يتحقق لك أن التفريق بين المقتضي بين المقتضى وبين المحذوف هو كذلك يأتي على هذا النحو. وأشار بعض الشراح إلى شيء من الخلل مثل ما قال التفتازاني معترضا على هذا التفريق، يقول وفيه بحث في هذا التفريق بين المقتضى والمحذوف، يقول لأنه إن أريد بوجه الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود التغيير وعدمه فلا تغيير في مثل قوله تعالى أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. ما التقدير هنا؟ فضرب فانفجرت، حذف فضرب، أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، هو أمره انفجرت مباشرة بعد الأمر؟ لا، هو ضرب، إذن التقدير فضرب فانفجرت. سؤال، هذا مقتضى ولا محذوف على طريقة الحنفية؟ على طريقة الحنفية هذا محذوف. لما؟ لا دعك من التفريق، نحن قلنا ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا، هذا لا علاقة بالصحة الشرعية بصدق الكلام، وهذا عندهم غير داخل في المقتضى. إذن هو بالاصطلاح والتعريف يكون محذوفا، لكنه بالعلامة هو مقتضى، لأنه الكلام هل تغير؟ طيب قدر الكلام، أن اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت، هل تغير الكلام؟ لا في النسبة ولا في تحويل الكلام ولا في الإعراب. إذن هو بالعلامة يصلح أن يكون مقتضى، وبالتعريف عندهم الاصطلاحي هو محذوف. إذن هذا إشكال، هذا التفريق الذي أوردوه ليس مضطردا. يقول التفتازاني رحمه الله تعالى وفيه بحث، لأنه إن أريد بوجه الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود التغيير وعدمه فلا تغيير في مثل فانفجرت أي فضربه فانفجرت، وقوله تعالى حكاية فأرسلون يوسف أيها الصديق، لما قال صاحب يوسف في السجن أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، ما في شيء هنا بينهما؟ ها، فأرسلوه فقال في أكثر من شيء. طيب السؤال، هذا المحذوف مقتضى، هذا مقتضى أو محذوف؟ طيب في أكثر من شيء، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أي فأرسلوه، فأتاه فقال يوسف أيها الصديق، أرسلاه فقدم على يوسف فوجه. طبعا هذا من بديع، هذا من علو بلاغة الآية الذي هو طي بعض الأحداث والمواقف للوصول إلى المقصود، وسورة يوسف عليه السلام مليئة جدا بهذا اللون البديع جدا من عجائب ومن أسمى وجوه البلاغة والبيان في سياق السورة والقصة. على كل حال نعود إلى المصطلح الأصولي، هل هذا توقف عليه صحة الكلام شرعا؟ لا، إذن هو ليس مقتضى على طريقة الحنفية، لكنه بالعلامة يصلح أن يكون مقتضى لأنه ما تأثر به الكلام. يقول التفتازاني أي أرسلوه فأتاه وقال أيها الصديق، يقول ومثل هذا كثير في المحذوف، يعني هو بالتعريف محذوف لكن بالعلامة التي وضعوها والتفريق سيكون مقتضى. يريد أن يقول يا جماعة الضابط الذي وضعتموه بين المقتضى والمحذوف غير مضطرد. يقول رحمه الله وإن أريد، سيأخذ التفريق من الوجه الثاني، وإن أريد أن عدم التغيير لازم في المقتضى، عدم التغيير لازم في المقتضى وليس بلازم في المحذوف، لم يتميز المحذوف الذي لا تتغير فيه عن المقتضى. أشار إلى ذلك أيضا ابن ملك أيضا في شرحه، وأشار إلى المثال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت أي فضرب فانشق الحجر فانفجرت، وأشار أيضا إلى واسأل القرية وقال الباب الحذف المراد هو المحذوف ليس المذكور كما في قوله واسأل القرية، يقول هذا الفرق غير صحيح. يقول المصنف، يقول ابن ملك مشيرا إلى التنبيه الثاني الذي أردت الإشارة إليه هنا، يقول والمتقدمون لم يفرقوا بينهما، هذا من يقوله؟ ابن ملك في شرحه على المنار، أن متقدم الحنفية لم يورد هذا التفريق بين المقتضى والمحذوف، يقول والمتقدمون لم يفرقوا بينهما، فقالوا في تعريف المقتضى هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق نقطة، جعلوا غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق، لتصحيحه إيش؟ ما قيدوا، ما قالوا التصحيح الشرعي ولا العقلي، فيدخل فيه ما يصح به الكلام، جعلوا غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق. يقول وهذا شامل للمحذوف. طب هذا يقودنا إلى سؤال، إذا كان هذا التفريق غير وارد عند المتقدمين، فما الذي حمل متأخر الحنفية عليه؟ يقول أيضا ابن ملك، وقال غير واحد من الشراح، يقول السبب عند المتأخرين أنهم رأوا فروعا في الفقه الحنفي صح فيها القول بالعموم. طيب المقتضى له عموم أو ليس له عموم؟ المقتضى ليس من الألفاظ المنصوصة، إذن هو من المقدرات، ولا يقول بالعموم فيه إلا الشافعي على قول كما سيأتي بعد، لكن مذهب الحنفية الجمهور أن المقتضى لا عموم له. يقول الذي حدا بهم بالمتأخرين من الحنفية أنهم رأوا بعض الفروع يصح فيها القول بالعموم، مع أن ظاهرها أنها من باب دلالة الاقتضاء، فوقعوا في إشكال، إن كان اقتضاء فينبغي أن لا يكون فيه عموم، فإن كان فيه عموم إذن ليس اقتضاء. قال فخروجا من هذا الإلزام أوجدوا هذا الفرق، فما صح فيه العموم فهو من باب المحذوف، وما لم يصح فيه العموم فهو من باب المقتضى. وهذا يؤكد لك المسلك الذي اتخذه أصولي الحنفية في تقرير المذهب أصوليا، وهو تقرير القواعد والأصول بما تصح معه الفروع ويستقيم به المذهب مضطردا غير مضطرب ولا مختلف. على كل حال هذا للفائدة، فقوله وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف، هو للإشارة التي مر بها الكلام قبل قليل. نعم. ومثاله الأمر
بالتحرير للتكفير مقتضى للملك ولم يذكر.
مثال المقتضى الأمر بالتحرير للتكفير، يعني في قوله أعتق عبدك عني بألف. طيب حتى لو لم يقل عبدك، أعتق عني عبدا بألف، فهو يأمره بالعتق، ولا أحد يملك أن يعتق عن أحد، لحديث أبي داود والترمذي واللفظ له لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. طيب إذا كان ابن آدم لا يعتق ما لا يملك، فكيف يأمر شخصا يقول أعتق عبدا وهو لا يملكه؟ فها هنا لا بد من تقدير، اشتري العبد لي، فهو يأمره بالشراء أو يوكله بالشراء، فحصل الملك، وبعد الملك وقع العتق. قوله رحمه الله ومثاله الأمر بالتحرير، تحرير الرقبة للتكفير، يعني ها للتكفير لدفعه في الكفارة، الأمر بالتحرير أمر الشخص رجلا آخر بتحرير رقبة عنه للتكفير، يعني لإيقاعه كفارة في بعض الذنوب والأخطاء، مقتضى للملك، يعني قبل وقوع العتق اقتضى وجود الملك. قال ولم يذكره. طيب لاحظ لما جاء لضرب المثال اقتصر في المقتضى هنا على ما يصح به الكلام شرعا، وإلا لغة أعتق عبدك عني بألف هذا لا إشكال فيه، لكنه متوقف على بعني عبدك وملكني إياه بألف ثم أعتقه عني، فهنا واسطة وهي الملك لم تذكر في الكلام، فلا بد من تقديرها، فهي المقتضى. قال هذا مثاله، لا تنتظر من النسف أو غيره من الحنفية المتأخرين أن يذكر في المثال واسأل القرية، هذا عندهم ليس من قبيل المقتضى. عند الجمهور نعم يذكرون المثال، لكن عند الحنفية يجعلون هذا محذوفا. قوله رحمه الله ومثاله الأمر بالتحرير للتكفير مقتضى للملك ولم يذكره، لأنه يتوقف صحة العتق عليه ولم يذكره، فيراد به البيع. نعم.
والثابت به كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة.
الثابت به بماذا؟ باقتضاء النص. كالثابت بدلالة النص في ماذا هو مثله؟ في كونه مضافا إلى النص. لاحظ كل من إشارة النص واقتضاء النص ما تناوله اللفظ، ما تناوله النظم لغة، صح؟ لا إشارة النص، عفوا، لا دلالة النص، لا دلالة النص ولا اقتضاء النص، ما تناولهما النظم لغة. قلنا في دلالة النص ما تناوله معنى النص، وهنا أيضا ما توقف تقدير الكلام عليه أو ما اقتضاه النص. فإذن كلاهما ليس من لفظ الشريعة. هناك في دلالة النص أنت تفهم من قال فلا تقل لهما أف، وما قال لا تضرب ولا تلعن، أخذنا حكم الضرب واللعن ليس من لفظه بل من معناه. وهنا كذلك نحن في الاقتضاء ما أخذناه من لفظ النص، أخذناه من المعنى الذي يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. إذن هذا وجه الاشتراك بين دلالة النص واقتضاء النص. ما وجه الاشتراك؟ أن كل منهما مضاف إلى النص. طيب السؤال، أيهما أقوى، هما يعني الدلالة والاقتضاء أم القياس أقوى؟ هما أقوى، ولهذا يثبتون الحدود والكفارات بالدلالة ولا يثبتونها بالقياس. هما أقوى، ليش؟ لأنهما مضافان إلى النص، ولك أن تقول هما مستنبطان من النص، والقياس مبني على علة منسوبة إلى النص فهو أبعد، لكن اقتراب هذين النوعين من النص أقرب من القياس فهما أقوى، وبالتالي فإذا تعارضا مع القياس فالرجحان لهما للدلالة والاقتضاء. سؤال، طيب في الموازنة بين الدلالة والاقتضاء من أقوى؟ نعم، إذا أخذت بموجب الترتيب عبارة إشارة دلالة اقتضاء، الاقتضاء هو الأضعف. ليش كان الاقتضاء أضعف من الدلالة؟ لأن المحذوف مقدر، نحن الذي قدرناه في النص بخلاف الدلالة. الدلالة نحن ما قدرنا شيئا، معنى أخذناه من لغة النص ومن لفظ النص، فلا تقل لهما أف، ما أضفنا شيئا إلى النص لكن المعنى استدعاه. أما في الاقتضاء فشيء ما من الألفاظ أنت تقدره في الكلام فكان أدنى، هذا معنى قوله والثابت به كالثابت بدلالة النص. وما وجه التسوية هنا؟ إضافة كل منهما إلى النص تقييمهما على القياس. قال إلا عند المعارضة، يعني عند التعارض تقدم الدلالة على الاقتضاء، لأن النص يوجبه باعتبار المعنى لغة، والمقتضى ليس من موجبات اللفظ لغة وإنما ثبت للحاجة شرعا إلى تصحيح المنطوق. طيب سأفهم أيضا هكذا من هذه الجملة عند المصنف وإن لم يذكرها، أن دلالة النص إذا كانت أقوى من الاقتضاء فمن باب أولى. النوعان الأولان ما هما؟ عبارة النص وإشارة النص، أنهما أقوى. إذن خذها بالترتيب عند التعارض، فما الأقوى في هذه الأربعة؟ عبارة النص، يليها إشارة النص، يليهما دلالة النص، يليهم اقتضاء النص، سيأتي أخيرا. نعم.
قال رحمه الله ولا عموم له عندنا حتى إذا قال إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاما.
طيب قبل الأمثلة، ولا عموم له عندنا، الضمير في له يعود إلى ماذا؟ إلى المقتضى. المقتضى لا عموم له، ليش لا عموم له؟ لأنه من المعنى وليس من اللفظ، وقد تقدم أن العموم للألفاظ وليس للمعاني. طيب تحريرا لمحل النزاع وهو الكلام الذي أجلته في بداية هذا النوع، المقتضى قلنا محذوف يصلح لتقديره في الكلام أو يتوقف عليه الكلام. طيب حتى لا نشوش في المسألة، هذا المحذوف في أي جملة، في أي لفظ، في نص، في حديث، في آية، في كلام خارج الألفاظ الشرعية، إما أن الذي يصلح للتقدير مقتضى في الكلام إما أن يكون عدة احتمالات ويحتمل أكثر من لفظ تقدره، فها هنا مجال الرحب للاجتهاد والتقدير، وكل سينظر بنظره ما هو اللفظ المناسب ليصح الكلام ويستقيم. طيب وعندما يكون المقتضى الذي يتوقف عليه صدق الكلام وصحته ليس إلا لفظا واحدا يشترك جميع المجتهدين في تقديره وعدم تقدير أمر سواه، مثل رفع عن أمة الخطأ يعني حكم الخطأ، واختلفوا هل هو حكم الدنيوي أم الأخروي، طبعا هو لا خلاف أن الأخروية غير واقع، لا إثم في الخطأ ولا عقاب في النسيان. اختلفوا فين؟ في الحكم الدنيوي، هل هو مؤاخذ؟ هل سيترتب عليه أحكام الخطأ والنسيان كأحكام العمد والذكر؟ هذا الخلاف من أين جاء؟ لما أقول حكم الخطأ هل أعم الحكم الدنيوي والأخروي؟ قالوا هذا مقتضى، المقتضى هل يجري فيه العموم على أفراده أو يقتصر فيه على القدر الضروري منه؟ وقع الخلاف، ستأتيك الأمثلة التطبيقية الآن. طيب، إذن إن كان ما يصلح للتقدير عاما يشمل أفرادا كثيرين، مثل حكم الخطأ حكم النسيان يشمل الحكم الدنيوي والأخروي، هل يعم أو لا يعم؟ فيه الخلاف. الجمهور ومعهم الحنفية لا عموم للمقتضى، لا عموم له لسببين. الأول أنه معنى، والعموم من عوارض الألفاظ وليس المعاني عند الجمهور. والسبب الثاني أن المقتضى ضرورة، يعني قدرناه في الكلام، حسبك أن تستعمله فيما تندفع به الضرورة، أن يستقيم به الكلام. أما أن توسع العمل به فتسحبه على العموم وتدخل فيه أفرادا ثم تسلط عليه تخصيصا وتدخل في أحكام أخرى تثبتها لتقدير أنت قدرته في اللفظ، فهذا توسع يأباه الفقهاء، وأحسب أنهم يرونه من الافتئات على الشريعة، أن تأتي للفظ آية وحديث ليس فيه لفظ فتقدره ليستقيم الكلام لا بأس. أما أن تقدر لفظا ثم تنزله منزلة اللفظ الوارد في الآية والحديث، تسلط عليه تعميما ثم تدخل عليه تخصيصا ثم تعارضه بنصوص أخرى فيها ألفاظ مقدرة، يتورعون عن هذا ويقفون، فيقولون هو جيء به للضرورة ليصح به الكلام ويستقيم، وحسبك بهذا القدر. طيب، إذا كان الجمهور ومعهم الحنفية لا يرون العموم للمقتضى، فمن القائل به؟ ينسب إلى الشافعي كما مر معكم في جمع الجوامع وكذلك في الطوفي، ينسب إلى الشافعي القول بعموم المقتضى. هل للشافعي نص صريح؟ الجواب لا، ولهذا اختلف النقل عنه في كتب الشافعية، ولعل الزركشي في البحر المحيط ممن حرر وجمع ما يصح إثباته نسبة إلى الشافعي، فقال رحمه الله: واعلم أنه يخرج من كلام الشافعي في هذه المسألة قولان، فإنه قال رحمه الله تعالى في الأم في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قال الشافعي تقدير الآية: فمن كان منكم مريضا فتطيب أو لبس أو أخذ من ظفره لأجل مرضه. قدر ولا ما قدر؟ طيب، قدر شيء واحد ولا؟ إذن يقولون استوعب ما يحتمله اللفظ من مقدرات فعم المقتضى عنده. كيف؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، إما مرض وإما أذى. يقول الشافعي تقدير الآية: من كان منكم مريضا فتطيب، هذا محظور، أو لبس، هذا محظور ثاني، أو أخذ من ظفره، هذا محظور ثالث، لأجل مرضه. فجعل في المرض ثلاث محظورات فعمها، قال: أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. يقول الزركشي فقدر جميع المضمرات. فهذا ماذا يمكن أن تفهم منه من صنيع الشافعي؟ القول بعموم المقتضى. طيب، يقول هذا وجه. يقول: وقال في الإملاء ليس هذا مضمرا في الآية، وإنما تضمنه حلق الرأس فقط والباقي مقيس عليه. يعني لما ذكر الطيب وقص الأظافر وتغطية الرأس جعلها ملحقة به قياسا. يقول الزركشي فقدره خاصة. يقول: إذا جئت تستخرج من كلام الشافعي ما تبني عليه مذهبه الأصولي في عموم المقتضى، سيتخرج لك قولان. من كلامه في الأم يمكن أن تخرج عليه القول بعموم المقتضى، ومن كلامه في الإملاء يمكن أن تخرج عليه القول بعدم عموم المقتضى. فاقتضى هذا في تقرير كلام الشافعي تحرير قولين هما اللذان تردد بينهما كثير من فحول أصول الشافعية، وهم يرون منهم من يقول بالعموم منهم من لا يقول. المقصود هنا أن الحنفية في هذا الباب كالجمهور لا يقولون بعموم المقتضى، هذا معنى قوله ولا عموم له عندنا. قلنا لسببين: أن المقتضى ضرورة والضرورة تندفع بالتقدير ليصح الكلام لا غير ولا يتسع العمل، والثاني أنه معنى، والعموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. خذ الآن مثالين نختم بهما المجلس يفرعها المصنف على القول بعموم المقتضى عند الشافعية وبعدم عمومه عند الحنفية. حتى إذا قال
إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام لا يصدق عندنا.
إن قال إن أكلت فعبدي حر، أكلت، أين المفعول؟ أين المفعول؟ غير مذكور، محذوف. طب قدره، أكلت طعاما. يقول إن قال إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام، قال إن أكلت فعبدي حر وأكل وتغدى، قلنا له إذا عتق عبدك، قال لا، أنا نويت إن أكلت السمك وأنا ما أكلت السمك، أكلت الدجاج. عند الحنفية قال لا يصدق عندنا. ليش ما يصدق؟ المحذوف هنا مقدر، ولأنه مقدر إذن هو مقتضى، والمقتضى لا عموم له، ولأنه لا عموم لا يدخله تخصيص. فقوله إن أكلت يقع بأي أكل، فمهما أكل سيعتق العبد، وعند الشافعي نيته معتبرة. فإذا قال إن أكلت كذا ونوى شيئا ما وكل إلى نيته، تعمل نيته في مثل هذا المثال إن أكلت كذا، إن أكلت فعبدي حر، عند الشافعي تعمل نيته لأنه يقتضي مأكولا، فكأنه قال إن أكلت طعاما. هذا القول عند الشافعي وافقه عليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، واعتبر قول الرجل إن أكلت فعبدي حر قابلا للتخصيص بنيته، هذا وافقه عليه أبو يوسف وكذلك عامة المالكية والحنابلة. إذن هذا لم ينفرد به الشافعي، لك أن تقول هذا مثال انفرد به الحنفية، إن أكلت فعبدي حر. طيب سؤال، أليس الجمهور يقولون بعدم عموم المقتضى؟ ما بالهم تخلوا في عنا في هذه المسألة وبقي الحنفية وحده متمسكين به؟ هل هذا صحيح؟ هل الحنفية هنا هم الثابتون على الأصل بعدم تعميم المقتضى وخالف المالكية أصلهم والشافعية والحنابلة فجاءوا لهذه المسألة فقالوا إن قال الرجل إن أكلت فعبدي حر بعدين قال لا أنا نويت السمك ما نويت اللحم والدجاج، قالوا تعمل نيته؟ لا، الجواب بالعكس، أن إدخال الحنفية لهذه المسألة في باب عموم المقتضى هو مما لا يوافقه عليهم غيرهم. هل هذا من عموم المقتضى؟ هل هو مما توقف عليه صحة الكلام شرعا؟ يأبى عدد من الأصوليين ومنهم بعض الحنفية إدخال هذه المسألة في عموم المقتضى، فالخلاف هو في إدخال المسألة تحت القاعدة، فلا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا أبو يوسف من الحنفية لا يرون أن النية هي غير مؤثرة، يعتبرون نية المتكلم إن أكلت فعبدي حر ثم قال نويت السمك أو نويت البيض أو نويت طعاما بعينه الحلوى، قال قصدتها إن أكلته فعبدي حر وإلا فلا يقع العتق الذي علقه عليه، أجروا نيته واعتبروها. وانفرد الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن حسن وبعض يعني كالقرطبي من المالكية والرازي من الشافعية وافقوا أبا حنيفة في المسألة على أن نيته هنا غير معتبرة، لكن ليس هذا من باب عموم المقتضى. قلت لك يعني بعضهم اعتبر هذا من مسألة أخرى لا علاقة لها بها، كثير من الأصوليين يفردون هذه المسألة بعنوان مستقل ولا يجعلونها تحت مسائل عموم المقتضى ويصوغونها بعدة عناوين، منهم من يقول الفعل المتعدي في سياق الشرط أو النفي يعم أو لا يعم، الفعل المتعدي، ومنهم من يقول الفعل المتعدي إلى مفعول، ومنهم من يقول مسألة العام في الفعل المتعدي، فما يتكلمون عنه باعتبار مقتضى، يقولون مفعول محذوف لفعل متعدي. طيب المفعول المحذوف أليس مقتضى؟ قالوا لا، ليس كذلك، قد يكون متداخلا مع المقتضى في الصورة، لكن لو دققت النظر ليس هو مما يتوقف عليه صدق الكلام شرعاً، فلهذا عدلوا به عن المسألة. سار على هذا الطريق من الحنفية ابن الكمال ابن الهمام رحمه الله في مختصره الأصولي التحرير، فإنه ذكر المسألة هذه أيضا، ورأى رحمه الله تعالى أن غير قابل للإدراج في باب المقتضى، ولهذا صرح فقال في نصه في مختصره التحرير وشراحه في التقرير وفي تيسير التحرير، يقول: وليس من المقتضى المفعول في نحو لا آكل وإن أكلت في المسائل المصدرة بقوله لا آكل، حلف يعني هل يحنث، أو إن أكلت كذا فهل يحنث، قال: إذ لا يحكم بكذب مجرد أكلت، فلم يتوقف صدقه عليه ولا بعدم صحة شرعية. فيرى أن المسألة في إدراجه تحت عموم المقتضى ليست من هذا الباب حتى تفهم وجه الخلاف. طيب، المسألة الثانية.
قال رحمه الله: وكذا إذا قال أنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث لا يصح بخلاف قوله طلقي نفسك وأنت بائن على اختلاف التخريج.
وكذا إذا قال أنت طالق أو طلقتك، أنت طالق أو طلقتك. طيب، قبل قليل لما قال إن أكلت فعبدي حر، لماذا لم يعتبروا نيته؟ قالوا هذا عموم مقتضى، قالوا هذا مقتضى والمقتضى لا عموم له. طيب، لو قال إن أكلت طعاما، إذا صرح باسم المفعول هل يصح له النية في التخصيص؟ إن قال إن أكلت طعاما فعبدي حر، بعدين أكل وتغدى وقال له خلاص عتك عبدك، قال لا أنا قصدت السمك، قصدت الحلوى، يصح؟ بلى، لأن نيته مخصصة والعموم موجود. أكلت طعاما، النكرة في سياق الشرط والنهي والنفي تعم، إن أكلت طعاما أي طعام، فالعموم موجود. فإذا ادعى تخصيصه بالنية قبل ديانة لا قضاء، لأن مسألة النيات القاضي ما يبني عليها، يبني على الأمور المحسوسات. فقالوا إن سمى ولفظ المفعول، قال عبدي حر إن لبست ثوبا، إن شربت شرابا، ثم قال لا قصدت الماء أو العصير أو الشاهي، أو لبست ثوبا، قال لا قصدت ثوب الصيف أو ثوب الشتاء أو ثوب البرد، يصح منه ويصدق ديانة لا قضاء. طيب، هذا بأنه سمى. في المسألة عندنا إن قال أنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث، قالوا لا يصح أيضا اعتبار نيته في هذه المسألة. ليش؟ لأنه أيضا من باب عدم عموم المقتضى. كيف؟ أنت طالق وسكت، فلما قال أنت طالق وجدوا أن هذا غير قابل للعموم، أنت طالق. طيب، ما حدد، فأنت تحتاج أن تقدر عددا في الطلاق ليصح الكلام، وأقل ما يمكن في تقدير الضرورة هو الواحد، فإذا انتفعت الضرورة بالواحد ما صح إثبات ما هو أعلى من ذلك. فقوله أنت طالق أو طلقتك لا تصح نية الثلاث فيه، لأن المقتضى لا عموم له، المقتضى ثابت بالضرورة والضرورة ترتفع بالواحد. هذا موافق لرواية عند الحنابلة عليها مذهب المتقدمين منهم، بينما الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة نيته معتبرة في هذه المسألة، أنت طالق أو طلقتك. فإذا قال عند القاضي قصدت بها الثلاث وقع، قال طلقتك وسكت، ثم قال نويت بها الثلاث أيضا وقع عند الجمهور. ما وجه ذلك؟ أن نيته معتبرة واللفظ يحتمل، أنت طالق وسكت ثم قال نويت ثلاثا، قالوا اللفظ محتمل والنية معتبرة، فوقعت الثلاث إن نواها. قالت الحنفية لا، الثلاث هنا ما تقع، لأن هنا التقدير محذوف للضرورة، أنت طالق، إما يقول طلقة أو ثنتين أو ثلاثا، فإذا كانت ضرورة ستقدر فالضرورة ترتفع بأقل قدر، والواحدة هي الكافية، فلا يصح نية الثنتين والثلاثة من باب أولى. بخلاف قوله في آخر صورة طلقي نفسك وأنت بائن، بخلاف قوله طلقي نفسك وأنت بائن، فمعنى هذا أنه تصح فيه نية الثلاث عند الحنفية وعند الشافعية. عند الشافعية من باب أولى، لما قال أنت طالق قالوا يصح أن ننوي الثلاث، فمن باب أولى لما قال طلقي نفسك فعند الشافعية لأنه من المقتضى، فكأنه قال أنت طالق طلاقا طلقتين ثلاث طلقات، فهو من عموم المقتضى فيصح لو قال نويت الثلاث، وكذلك لو قال أنت بائن. طيب ما وجه ذلك عند الحنفية وهم لا يقولون بعموم المقتضى؟ وقبل قليل في مسألة أنت طالق وطلقتك خالفوا الجمهور فقالوا لا يحتمل نية الثلاث. ما الفرق بين أنت طالق وطلقي نفسك؟ ما الفرق بين طلقتك وطلقي نفسك؟ قالوا أنت طالق وطلقتك كلام لا بد فيه من تقدير الطلاق، فلا بد هنا للضرورة أن نقدر، قلنا والضرورة ترتفع بأدنى قدر وهو الواحدة، لكن في قوله طلقي نفسك قالوا هذا فعل أمر يطلب فعلا مستقبلا، فهو مختصر من قولهم في أصل الكلام افعلي فعل التطليق. التطليق مصدر اسم جنس يقع على الأقل الواحد ويحتمل الكل وهو الثلاث، فصحت نية الثلاث، فالكلام يحتمل، ولأنه يحتمل صحت نيته لو قال نويت الثلاث. في طلقي نفسك فعل أمر، لما أقول لك اجلب كذا افعل كذا، أنا أطلب منك أن تفعل في المستقبل هذا الشيء بالمصدر، أطلب منك أن اقرأ الليلة وردك، أطلب منك أن تفعل القراءة، القراءة مصدر، أقول لك اشرب الحليب، أطلب منك أن تفعل شرب الحليب مستقبلا، الشرب هذا مصدر. طلقي نفسك افعلي التطليق، التطليق مصدر اسم جنس يقع على الواحدة ويحتمل الكل، فلذا قال نويت الثلاث وقع صحت نيته. وكذلك قوله أنت بائن، البينونة نوعان، بينونة صغرى وكبرى، وربما قالوا خفيفة وغليظة، الصغرى هي الرجعية والغليظة هي البينونة الكبرى التي لا تحل له إلا بزوج تنكحه بعده. فإذا نوى الثلاث هو تعيين لأحد المحتملين أنت بائن، فغاية ما في نيته أنها عينت أحد المحتملين باللفظ فصح ذلك منه. ولذلك لو قال أنت بائن وبعدين قال نويت طلقتين قالوا ما يقبل، إما واحدة وإما ثلاث، لأنه لو قال نويت اثنتين انتقلنا إلى العدد، ولفظة بائن لا علاقة لها بالعدد، فبقينا في دلالة اللفظ وما يحتمله وما تعرض له. يقول رحمه الله تعالى على خلاف في التخريج يعني بيننا وبين الشافعية، أنت طالق أو طلقتك نيته معتبرة لو نوى الثلاث، على اختلاف في التخريج أو على اختلاف التخريج عندنا لسبب وعند الشافعي لسبب آخر ليس هو الذي عليه الحنفية، وفي الجملة فهم يقررونه على هذا المعنى. بقي أن تعلم رعاك الله في ختام هذا أن الفصل الذي وقفنا عليه في قوله فصل التنصيص على الشيء باسمه هو شروع في أنواع من الدلالات غير معتبرة عند الحنفية يقول بها الجمهور، ومنها مفهوم المخالفة سيقرر فيه المصنف رحمه الله طريقة الحنفية في الجمهور. أختم مجلس الليلة بتنبيه ذكره المصنف في شرحه كشف الأسرار ونقله عنه غير واحد للفائدة. يقول رحمه الله ولا بد لك أن تعرف التفرقة بين عبارة النص وبين الثابت بعبارة النص، وبين إشارة النص وبين الثابت بإشارة النص، فإن جمهور الناس عنها غافلون، وفي زمان التقرير على المتعلمين يتخبطون. طيب أول شيء يعني هل يلوح لك فرق قبل أن أقرأ كلامه؟ وهي سطرين ليست زيادة، ما الفرق بين عبارة النص والثابت بعبارة النص؟ أيوة، وعبارة النص، عبارة النص، عبارة النص الدلالة اللفظية فيه. طيب والثابت بعبارة النص الحكم المستنبط. جيد، وكذلك في كل نوع. يقول رحمه الله فنقول ما أثبت الحكم بصيغته اللفظ مع سوق الكلام له فهو عبارة النص، والحكم الثابت به هو الثابت بعبارة النص. باختصار الحكم المستنبط هو الحكم الثابت بالعبارة بالإشارة بالدلالة بالاقتضاء. طيب يقول وما أثبت الحكم بصيغته من غير سوق الكلام له، ها إشارة النص والحكم الثابت به الثابت بإشارة النص. جميل. قال وما أثبت الحكم لا بصيغته بل بمعنى الصيغة لغة فهو دلالة النص، والحكم الثابت به ثابت بدلالة النص. وما أثبت الحكم لا بصيغته ولا بمعنى الصيغة بل بأمر زائد ثبت ضرورة شرعا فهو مقتضى النص، والحكم الثابت به ثابت بمقتضى النص. قال وهذه التفريقة هي ما ذكرها المصنف الإمام الحافظ أبو البركات رحمة الله عليه. نقفها هنا ونشرع الفصل الذي وقفنا عنده في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.